الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه في كتاب الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففي هذه الآيات يخبر الله عز وجل أنه يبتلي أهل الإيمان. ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي الخوف من الأعداء، الأعداء الذين يعتدون على أهل الإسلام، بشيء من الخوف. ثم ذكر الله سبحانه أيضا أنه يبتلي عباده بنقص من الثمرات، بالفقر ونحو ذلك، والأنفس كالموت والمرض في الأجساد ونحو ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى أطلق البشرى لأهل الصبر الذين يصبرون على هذه الابتلاءات، سواء كان الابتلاء بالخوف أو الجوع والفقر، أو الابتلاء بموت قريب أو بمرض في الجسد ونحو ذلك. بشر أهل الصبر الذين يصبرون عند هذه الابتلاءات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا عباد الله، الواجب على المسلم أن يصبر عند هذه الابتلاءات والمحن والاختبارات، لأنها سنة الله عز وجل في خلقه، بل في أشرف خلقه، كما جاء عند الترمذي من حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية. وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لما سئل من أشد الناس ابتلاء قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: العلماء. قيل: ثم من؟ قال: الصالحون. ثم قال: إن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها. الحديث. فالابتلاء سنة الله في خيار خلقه. نعم يا عباد الله، ومن الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده الأمراض والأسقام التي تنزل بالناس، فإنها ابتلاء. فقد ابتلي بها أشرف الناس وخير الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، ذلك ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك وعكا شديدا، ويتألم ألما شديدا كما يتألم الرجلان. كل هذا يا عباد الله لرفعة مكانته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيوب عليه السلام ذكر الله قصته في القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد مرض أيوب عليه السلام نحو 18 سنة كما صح في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني حتى قذره القريب والبعيد فما بقيت معه إلا امرأته توانسه وتساعده وتعينه وإلا تركه الناس كلهم. فصبر رضي الله عنه صبر عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى شفاءه عليه. قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فيا أيها المسلم ويا أيها المبتلى بالأمراض عليك بالصبر، عليك بالاحتساب، عليك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ابتلاء، والابتلاء بالمرض له حكم كثيرة ذكرها أهل العلم. من ذلكم يا عباد الله أن المريض إذا مرض فهذا سبب لتكفير سيئاته إن صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه الأمراض تكفير للخطايا، فالواجب على من ابتلي بشيء منها أن يصبر وأن يحتسب الأجر، فهي سبب لمحو سيئاته وتكفير ذنوبه ومعاصيه. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. لا يزال البلاء يبتلى بالمؤمن في نفسه بالأمراض ونحو ذلك والفقر ونحو ذلك، وهكذا في ماله وفي ولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. تكفر السيئات بهذه الابتلاءات. وهكذا يا عباد الله من هذه الحكم أن من ابتلاه الله في هذه الأمراض وهو مؤمن صابر فإن هذا دليل على محبة الله له. في الصحيح عن أنس قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ومن هذه الحكم يا عباد الله أن هذه الأمراض وهذه الابتلاءات سبب لدخول الجنة. في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال قلت بلى. فقال له تلك المرأة السوداء، كانت هناك امرأة سوداء مبتلاة بمرض، مرض الصرع. فذكر ابن عباس أنها كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت بل أصبر لكن ادعو الله أن لا تكشف، أي أثناء الصرع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن لا يحصل منها تكشف. صبرت على هذا الابتلاء لما علمت هذه المنزلة وهذه المكان العظيم التي أعدها الله لأهل الابتلاء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه أخذت عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. نعم يا عباد الله هذا كله لمن ابتلي فصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم الجزاء لأهل الابتلاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، أي لما يرون من ثواب أهل البلاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمبتلين بالأمراض والأزكام ونحو ذلك. وهكذا يا عباد الله، من هذه الحكم أن الله عز وجل قد يرفع العبد منزله لا يبلغها عمله، فلا يزال الله يبتليه بالأمراض أو يبتليه بالمصائب أو نحو ذلك حتى يبلغه الله عز وجل تلك المنزلة. جاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. لا يزال الله يبتليه، أي يبتلي ذلك العبد بما يكره من الابتلاءات حتى يبلغه تلك المنزلة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لذلك الرجل. نعم يا عباد الله، إذن هذه الابتلاءات فيها خير لمن صبر عليها. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة وهي أم المسيب فقال لها: ما لك يا أم المسيب تزفزفين، أي تنتفضين، وكانت بها حمى شديدة. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهاها عن ذلك أي عن الدعاء: لا تدعي على الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. نعم يا عباد الله، هذا يدل على أن فيها أجر هذه الحمى لمن وقع فيها وصبر عليها، فإنه يؤجر على ما أصابه من ذلك البلاء. وهكذا في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، لما قدم ذلك الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حرارة بين اللحم والجسد أو بين العظم واللحم. قال: ما رأيت هذا قط. قال: هل أصابك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما رأيت هذا قط. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأنه ما ابتلي بهذه الابتلاءات التي هي تمحيص والتي هي تكفير للسيئات. نعم يا عباد الله، هذا كله للمؤمن للمسلم إذا صبر. أما الكافر فقد يبتلي الله عز وجل بالأمراض، ولكن ليس معنى هذا أنه رفع في درجاته أو تكفير لسيئاته، بل قد يكون عذاب في حقه بسبب إدباره وإعراضه عن الله. لكن المؤمن والمسلم فإنه يحظى بهذه الأجور العظيمة وهذه الحسنات وهذه المنازل إذا صبر على هذه الابتلاءات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فنوصي من ابتلي بمرض ببعض الوصايا عل الله عز وجل أن ينفع بها. من ذلك أن يؤمن بالقضاء والقدر، فمن ابتلاه الله عز وجل عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فإن هذا شيء مكتوب: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فمن ابتلي عليه أن يؤمن أن هذا الشيء قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في الحديث. وهكذا في حديث ابن عمر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم وفي حديث جبريل الطويل ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا نوصي من ابتلي بمرض أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط كما تقدم في الأدلة، وعليه أن يصبر، فإن الصبر واجب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: وللمبتلى أربع حالات. الحالة الأولى الصبر، وهو واجب أن يصبر على الابتلاء لعموم أدلة الصبر على الابتلاء. والمرتبة الثانية وهي الرضا، وهي منزلة أعلى من الصبر، لكنه مستحب. الرضا منزلة أعلى من الصبر وهي مستحبة، والواجب هو الصبر. والمرتبة الثالثة الشكر، أن يشكر الله على هذه الابتلاءات التي تنزل به. والمرتبة الرابعة التسخط، وهذا محرم كما في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب هو الصبر. وهكذا نوصي المريض أن يحافظ على ما أوجب الله عليه من الواجبات. فبعض المرضى يفرط في الصلاة بحجة أنه مريض ويترك الصلاة المفروضة، وهو قادر على الصلاة سواء كان قائما أو قاعدا أو متجعا أو على جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. على أي حال يستطيع المريض أن يصلي يصلي، لا يترك الصلاة التي أوجبها الله عليه ما دام عقله معه. نعم، حتى ولو كان عليه نجاسة وما استطيع إزالة هذه النجاسة، سواء ما استطاع هو يزيلها أو من كان بجانبه، فليصلي ولو كان عليه النجاسة، لأن الصلاة ما تسقط عن المسلم ما دام عقله معه. إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ بالماء، إن لم يستطع فيتيمم ويصلي، وهكذا. إن لم يستطع أن يصلي كل صلاة في وقتها فليجمع الصلاتين التي تجمع كصلاة الظهر مع العصر على حسب ما يكون أيسر له، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، وهكذا صلاة المغرب مع العشاء يجمع صلاتين جمع تقديم أو تأخير. والحاصل أن المريض لا يجوز له ترك الصلاة بحجة أنه مريض أو بحجة أن عليه نجاسة، بل يصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما دام عقله معه. هكذا نوصي المريض أن يسعى في الدواء المباح. في حديث أسامة بن شريك قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم. رواه أبو داود وغيره. فالمريض يتداوى بالأدوية المباحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، سواء الأدوية المباحة المعروفة عند الأطباء اليوم أو الأدوية التي جاء ذكرها في القرآن والسنة كالعسل والحجامة والحبة السوداء ونحو ذلك من الأدوية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، ولكني أكره الكي. كل هذه من العلاجات الشرعية التي جاءت في النصوص الصحيحة. نعم عباد الله، فيتداوى المسلم بما أباح الله له، ويجتنب التداوي بالحرام كالسحر. فلا يجوز للمريض أن يلجأ إلى ساحر ولا مشعوذ ولا دجال ولا كاهن ولا عراف، فإن هؤلاء ما عندهم إلا الداء والمرض والسقم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، في الرواية الأخرى فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز التداوي بشيء من المحرمات كالسحر أو الخمر أو التداوي بلبن الحمير. أنا بعض الناس ربما يسأل عن لبن الحمير أو لبن الأتان وأن فيه شفاء لبعض الأمراض. سئل العلامة بن عثيمين رحمه الله عن التداوي بلبن الأتان وأنه شفاء لبعض الأمراض كمرض السعال عند الأطفال، قال: لا يجوز، لعموم أدلة التحريم الحمر أي الحمار، فلا يجوز شرب لبنه ولا بوله حتى ولو كان للعلاج. فلم يجعل الله عز وجل شفاء هذه الأمة في شيء من المحرمات، فيتداوى المسلم بما أباح الله سبحانه وتعالى له من الأدوية المشروعة. مما نوصي به المريض أن لا يتمنى الموت لضر نزل به. الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بما هو خير، لا يتمنى الموت بسبب أنه نزل به مرض أو نزلت به مصيبة، ولكن إن كان ولا بد فليدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدعاء بالموت لدعوت الله. فخباب منعه من ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعو المسلم على نفسه بالموت بسبب ضر نزل به. وهكذا أيضا نوصي المريض أن يعلق قلبه بالله: وإذا مرضت فهو يشفين. هذه كلها أسباب، هذه الأدوية أسباب، والشافي هو الله كما قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. يعلق قلبه بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. كما أننا نوصي أيضا الطبيب الذي يعالج المريض أن يتقي الله في هؤلاء المرضى، لأن بعض الأطباء هداه الله صار جشعا وهمه المال، فما أن يأتيه ذلك المسكين المريض وهو مرهق متعب إلا ويرهقه بتلك الأدوية تلك العلاجات، وهو يريد من وراء ذلك أموال وتجارة وربح. فنوصي هؤلاء، وليس كلهم ولكن من يقع في الجشع منهم، أن يتقوا الله في مرضى المسلمين وأن يراقبوا الله في هذه الوظيفة العظيمة التي مكنهم الله سبحانه وتعالى منها، وأن يكونوا مخلصين في أداء هذه الوظيفة التي وكلت إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.